أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 63 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال الشيخ: وتتلخص حاجة الناس إلى الرسل بما يلي: لو ترك الناس لأنفسهم من غير تنبيه وإرشاد لظلوا في الضلالات يتيهون، وذلك بسبب اندفاعهم وراء غرائزهم وشهواتهم وأنانياتهم، ولظلوا يتخبطون بالظلمات في أوحال المفاهيم الباطلة والأخلاق الفاسدة والعادات المنحرفة والتقاليد السيئة الملاحظة في الإنسان المتخلف عن ركب العلم والحضارة، إنسان الغابة البدائي المتوحش. لذلك كان الناس بحاجة إلى رسل ينبهونهم ويرشدونهم، ولذلك أرسل الله لهم الرسل بحكمته. إن الناس بحسب التقويم الذي فطرهم الله عليه، قد خلقهم الله ليختبر إراداتهم وليبلوهم أيهم أحسن عملا. ولولا أن أرسل الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لكان لهم عذر وحجة عند ربهم يوم القيامة لدى محاسبتهم على كفرهم ومخالفاتهم، بأنه لم يرسل لهم من ينبههم ويدلهم على الله ويبين لهم الفضائل ويحذرهم من الرذائل. ولقالوا لربهم يوم الحساب: يا ربنا، لو أرسلت إلينا رسولا لكنا اتبعناه ولم نخالف له أمرا. ولذلك كان الناس بحاجة إلى رسل من عند الله، ولذلك أرسل الله لهم الرسل بحكمته. ثالثا، الناس لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى جميع الخيرات والفضائل الإنسانية والكمالات الخلقية ويتفقوا عليها، لأن عوامل غرائزهم وشهواتهم وأهوائهم وأنانياتهم تصرفهم عن الحق والخير، فتزين لهم الباطل والشر. لذلك فهم بحاجة إلى رسل من عند الله معلمين ومبشرين ومنذرين. وعلى فرض إمكان وصول الناس بعد الاختبار والتجربة ومرور أدوار تاريخية عديدة إلى مجموعة من الفضائل الإنسانية، فإنهم قلما يستجيبون لتطبيق هذه الفضائل متى عارضت شهواتهم وأهواءهم الخاصة، ما لم يخشوا العقوبة العاجلة أو الآجلة، أو يطمعوا بالمثوبة العاجلة أو الآجلة. وإن أقوى ما صور التربية بوسيلتي الترهيب والترغيب هي الصور التي جاءت بها الشرائع السماوية وبلغها للناس رسل الله، لأنها ترافق الإنسان أن اتجه في سره وعلانيته وتسمو به إلى مطلب السعادة الأبدية الخالدة التي لا تنال إلا بمرضاة الرب تعالى. ومع ذلك، فإن المجموعة البشرية الأولى التي هي في أول مراحل التجربة الإنسانية هي بحاجة ماسة للتقويم الخلقي والسلوكي الذي تقتضيه ضرورة التعايش بينهم على الوجه الأفضل، وهم في هذه الأدوار الأولى لابد لهم حتما من شرائع ربانية تضعهم في طريق الإصلاح والفضيلة وتتمم لهم ظروف الاختبار والابتلاء. ولذلك كان الناس بحاجة إلى رسل معلمين ومبشرين ومنذرين، ولذلك أرسل الله لهم الرسل بحكمته. إن كثيرا من الحقائق العلمية التي لا غنية عنها لإصلاح الناس وتقويم سلوكهم في الحياة والتي يبلغها للناس الرسل المؤيدون من عند الله بالمعجزات لا يمكن للعقل البشري أن يتعرف عليها بنفسه بالوسائل الإنسانية العادية، ومنها الدار الآخرة والجنة والنار وما فيهما. لذلك كان لابد من أن يتعرف الناس عليها عن طريق المتصلين بالوحي المطلعين على ما يطلعهم الله عليه مما في الغيوب، والمبلغين عن الله خالق الغيب والشهادة. وهؤلاء المتصلون بالوحي هم الرسل الذين اصطفاهم الله برسالاته. ولولا الرسل الذين اصطفاهم الله لبقيت هذه الحقائق العلمية الغيبية في سجوف الغيب بحسب سنة الله في كونه، ولبقي الناس مغرين في متاهات المادية أو غارقين في بحور من الخرافات المختلفة حول المغيبات. ولذلك كان الناس بحاجة إلى رسل معلمين ومبشرين ومنذرين، ولذلك أرسل الله لهم الرسل بحكمته. خامسا، الناس بحاجة في إصلاح أفرادهم ومجتمعاتهم إلى مصلح مثالي يكون أسوة حسنة لهم. وشخصية المصلح المثالي يجب أن تتوفر فيها صفة القدوة الحسنة والعصمة عن الخطأ في المبادئ والعلوم التي يهدي إليها، والعصمة عن الخطأ في الأعمال والأخلاق التي يرشد إليها ويأمر بها، لأنه لو لم يكن كذلك لكان قدوة سيئة له، ولانقلب مفهوم الشر إلى خير والخير إلى شر. ولا يمكن أن تتوفر هذه الصفات بحسب الإحصاء البشري إلا في الرسول المعصوم المؤيد من عند الله بالمعجزات الباهرات. ولذلك كان الناس بحاجة إلى قادة من رسل الله يتحلون بجميع الكمالات الإنسانية ويكونون الأسوة الحسنة لجميع الناس. ولذلك أرسل الله الرسل المعصومين عن الخطأ في تبليغ الشريعة وعن المعصية في السلوك. من المقدمات التي بدأ الشيخ فيها والوجوه التي بيّنها تلخص أن الناس بحاجة إلى الرسل. طبعا العمل لابد أن يكون موجها، ولابد أن يكون له طريق، ولو ترك الناس هكذا فوضى كل واحد يحدث لنفسه طريقة ومنهجا وسلوكا، فهذا يندفع وراء غريزته، وهذا وراء شهواته، وهذا وراء أنانيته وحكمه، وتخبط الناس في ظلمات من المفاهيم الباطلة كما رأينا في العوالم التي لها من الديانات ما لا يحصى. ولذلك تجدها غريبة جدا، نظر بعضهم إلى البقر فوجد أنه يحرث الأرض ويعطينا اللبن إلى غير ذلك، فصاروا يتطهرون ويتمسحون ويغتسلون ببول الأبقار. ما رأيكم بهذا؟ إذا ما هو السبب أن العقل عندما ينحرف مثلا في طريق من الطرق عند ذلك يسلك الطريق الخطأ؟ لا نريد أن نمشي وراء غرائز ولا وراء شهوات ولا وراء ظلمات ولا وراء أنانيات ولا وراء زعامات، ولا عادات ولا تقاليد، إنما نجد ماذا فعل الإنسان الذي يعيش أحيانا في الغابة، الإنسان البدائي. إذن لابد من رسل، فتجد أن الرسول الأول والنبي الأول الذي أرسل حتى إلى أهله وزوجته وأولاده، من؟ سيدنا آدم عليه السلام، كان يوضح لهم الحلال والحرام. إذن كانت هنالك شرائع، لكن هذه الشريعة تليق بهذا الدور الأول لهذا المجتمع الذي عاشت فيه الإنسانية على وجه الأرض. الله عز وجل ما خلقنا عبثا، كما قال في القرآن الكريم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن اختبار، امتحان للإرادات. لذلك أي عمل هذا؟ ما هو التقويم؟ عندما تدخل مدرسة أو جامعة لابد أن يوضع المنهاج. لذلك الجامعة الفاشلة مثلا أو المدرسة التي لا قيمة لها عند طلابها هي التي تتأخر بمنهاجها، ولا يعرف الطالب ما هو المقرر إلى منتصف العام. لا، إن الشريعة الإسلامية مثلا أو الشرائع جاءت بشكل عام، تأتي للإنسان من قبل ولادته وهكذا إلى دفنه ووفاته حتى إلى ما بعد الدفن، ماذا نفعل؟ إذن رسمت الشرائع لهم طرقا في هذه الحياة الدنيا حتى لا تترك عذر، هذا صحيح وهذا باطل، هذا حق نعم وهذا باطل، إذن صحيح وفاسد، حق وباطل، نور وظلمة، نعم كل شيء تبينه فضيلة ورذيلة. نعم، لذلك عندما يأتي الناس يوم القيامة لا يأتي أحد فيقول: يا رب، يعني لو أرسلت لنا رسولا لكنا اتبعناه، لم نخالف أمرك أبدا. لا، أرسل الله لهم الرسل وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، الطريق الفاسد والطريق الصحيح، طريق الفضيلة وطريق الرذيلة، الفضيلة ليتبعوه والرذيلة ليجتنبوه، وأثابهم فجعل في ذلك رهبة ورغبة. نعم، كذلك الناس لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى جميع أنواع الخيرات عن طريق عقولهم، كما قلنا الغرائز تختلف، الشهوات، الأنانيات، تقدير الخير والشر أحيانا يزين الباطل. إذن نحن بحاجة إلى رسل موجهين، معلمين، منذرين، يبينون لنا ويبينون لنا الأمر قبل حدوثه ويعطوننا من هذه التعاليم حتى يستجيب الناس. أخذت الشرائع بطريقتي الترغيب والترهيب، نعم، رحموت وراهبوت كما يقولون. نعم، معنى ذلك إن كل من يفعل من السيئات لابد أن يعاقب في الدنيا، كذلك هنالك عقوبة في الآخرة. إذن هنالك حدود في هذه الحياة الدنيا، هنالك ثواب أيضا يأخذه الإنسان في الآخرة. إذن هنالك طريق يلتزم الإنسان حريته، ليست حرية مطلقة يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، وإنما ما بلغها رسل الله تبارك وتعالى، فكان السر كالعلانية فيها تماما من أجل أن تتحقق تلك السعادة الأبدية التي لا تنال إلا بمرضاة رب العالمين. فضرورة التعايش التي كانت في الأدوار الأولى للإنسانية إنما كانت تتجه إلى طريق الإصلاح، إلى طريق الفضيلة، إلى ظروف الاختبار، إلى ظروف الابتلاء. ولما كان الناس بحاجة إلى الرسل، كلما زاد طغيانهم أرسل الله سبحانه وتعالى لهم رسولا يوجههم إلى طريق الحق. طبعا هنالك حقائق علمية لا غنية عنها لإصلاح الناس ولا لتقويم سلوكهم، لكن هذا الرسول كيف يأتي ويقول كل واحد يدعي الرسالة لا، أيد الله الرسل بأي شيء؟ بالمعجزات الباهرة. لا يمكن للعقل البشري أن يتصور ذلك بنفسه ولا بأي وسيلة من الوسائل. نعم، لذلك لا يمكن أن يتصور أيضا الآخرة. فلذلك قال: إذا أردت أن تصدق أني رسول الله فهذه معجزتي التي أيدني الله سبحانه وتعالى بها من السماء. فمثلا كل نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى أعطاه معجزة. سيدنا سليمان سخر الله له الريح وسخر له الجن. مثلا سيدنا موسى أعطاه الله سبحانه وتعالى 9 آيات أعطاه مثلا، ومن أعظمها كان العصا. هذه العصا هل يمكن أن توجد مرة ثانية؟ لا، إلا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني لا يدعي إنسان والله عنده كرامة أنه الآن يضرب بعصا تلقف أشياء كثيرة كما التقفت عصا موسى، مستحيل، وإلا كان يدعي الرسالة. ومن هنا صار الرسول يقول: أنا رسول الله إليكم، أنا المبلغ عن الله تبارك وتعالى، آمنوا بي صدقوني. عند ذلك عندما صدقوه قال لهم: يوجد حياة أخرى. حتى عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه مع كل الأنبياء السابقين، أخذ بعض الناس عظما وفته في يده وقال: كيف تعود هذه العظام يعني إنسانا من جديد؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن أعطاه الجواب مباشرة. الاتصال أيضا بالوحي من السماء، الاطلاع على ما في بواطن الناس من الأشياء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الناس: تخبرني عما جئت تسأل أم أنا أخبرك؟ جئت تسأل عن كذا وكذا وكذا، أليس هذا أمرا عظيما؟ هذا النبي لا يعلم الغيب، وإنما أنزل عليه ماذا يريد فلان وماذا يريد فلان. الله عز وجل أعطاهم علوما غيبية سهلت لهم هذا الطريق حتى لا يبقى الناس في متاهات المادية غارقين نعم حول شيء من الخرافات المغيبة. وإلى الآن ترى عوالم كبيرة عندما ترى عن أفكارهم وتجاربهم وكتاباتهم مع ادعائهم الحضارات إنهم يتكلمون عن خرافات كثيرة جدا. إذن نحن بحاجة إلى رسل معلمين مبشرين منذرين. نعم، ومن هنا أرسل الله الرسل بحكمته. طيب، هذا الرسول مبلغ، مبلغ بالقول أم مبلغ بالفعل؟ ينبغي أن يكون مبلغا بالقول ومبلغا بالفعل. لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الأسوة الحسنة ينبغي أن تتوفر. نعم، إذا جاع الناس جاع قبلهم، وإذا قاموا بالعمل كانوا يقولون: كنا إذا حمي الوطيس يعني معركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، شدوا على بطنهم حجرا فشد رسول الله على بطنه حجرين لشدة الجوع. إذن قدوة حسنة، عصمة عن الخطأ، سلوك ابتداء من البيت مع الزوجة مع الولد مع الخادم مع الصاحب مع الجار، عدم الوقوع أبدا في أي خطأ في الأعمال في الأخلاق، إرشاد في كل حركة في كل سكون في كل تقرير في كل مسألة يراها، عدم السكوت عن الباطل، بقي الخير خيرا وبقي الشر شرا، ولم ينقلب مفهوم الشر إلى خير ولا مفهوم الخير إلى الشر أبدا. ولذلك هذه الصفات لا يمكن أن تكون إلا في رسول عصمه الله تبارك وتعالى عن الخطأ، وكذلك أيده بالمعجزات الباهرة. من هذه الأمور التي سمعناها، إذن نحن بحاجة إلى قادة. هؤلاء القادة هم رسل من عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء الرسل علموا، لهم تلاميذ، لكن الفرق بينهم وبين تلامذتهم التلميذ يحفظ ما جاء به الرسول لكنه ليس معصوما عن الخطأ، ويبين ذلك في كل الشرائع، فليس العلماء الذين هم ورثة الأنبياء معصومون، ليس العلماء معصومين عن الخطأ أبدا، قد يقع في أكبر المعاصي والذلات لكنه لابد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا إيماننا برسول الله، وهكذا إيماننا بهؤلاء القادة الذين أرسلهم الله عز وجل أنبياء منذرين ومبشرين ومعلمين للبشرية جميعا. بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا إلى قوله: بيان القرآن حاجة إلى الناس، حاجة الناس إلى الرسل. بيان القرآن حاجة الناس إلى الرسل، وقد بين القرآن الكريم المصلحة من إرسالهم وحاجة الناس وحاجة الناس إليهم في عدة آيات كريمة، فمنها ما يشير إلى أن من فوائد الرسالة التعريف بحقائق الدين وأحكام الشريعة ليقوم الناس بالعدل، كقوله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومنها ما يشير إلى أن الناس لو تركوا دون إرسال رسل لاعتذروا عن كفرهم وفعلهم السيئات بأنهم لم يرشدوا إلى الحق ولم يأتهم من يدلهم عليه ويلفت أنظارهم إليه، مثل قوله تعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، وقوله تعالى في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن هذا البيان الذي سمعناه من كتاب الله تبارك وتعالى يشير إلى الأمور العقلية التي سبق وأن حللها الشيخ بحاجة الناس إلى الرسل. فالله عز وجل في القرآن الكريم بين حاجة الناس، ولذلك قال وجاء بحرف التحقيق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالأمور والمسائل الواضحة وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب الذي يبين فيه الحلال والحرام ويبين لهم ما يجب عليهم أن يتبعوه وما يجب عليهم أن يتركوه، والميزان، هذا أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هنالك ميزان في الشريعة الإسلامية لكل شيء، ميزان في القول، ميزان في العمل، ميزان في الفضائل، ميزان في رفع الدرجات. نعم، لماذا قال ليقوم الناس بالقسط؟ كل شيء له وزن معين نستطيع أن نصل إليه. كذلك لو ترك هؤلاء جميعا بدون رسل وأخذ كل واحد بطريق لكفروا جميعا وفعلوا السيئات ولم يهتدوا إلى الطريق الحق ولم يأتهم من يدلهم على طريق الله تبارك وتعالى، لقالوا عندما حشرهم الله تبارك وتعالى عند ذلك: لو أرسلت إلينا رسولا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأنزلت عليكم الميزان، نعم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. كذلك لو كان الله يهلكهم قبل أن ينذرهم، قبل أن ينذرهم ماذا قالوا؟ إن الله ظالم على هذا الأمر، صحيح، وحاش الله أن يكون ظالما، الله عدل. لذلك الله لا يعذب إلا بعد الإنذار وبعد إنذارات شتى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل أم لا يكون العذاب ولا يكون الاستئصال إلا بعد إرسال الرسل. ثم ينتقل بنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى وظائف الرسل ومهمات الرسل، من جملتها تبليغ الشريعة الربانية للناس وبيان معاني هذه النصوص وهداية هذه الأمم وتربية الناس على المنهج الذي رسمه الله وكيف يكونون قادة للأمم. نترك هذا إلى درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.